الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ابن عيينة سفيان وعمر بن دينار. وهذا الخبر عن ابن عباس فيه خطأ ووهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان النهي والمنع من نكاح المحرم فهو المعتمد في هذا الباب أنه أن المحرم لا ينكح ولا ينكح بل جاء أنه لا يخطب ولا يخطب إليه. وأما قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم فهو خطأ. والصحيح ما ثبت عن ميمونة صاحبة القصة أو صاحبة الشأن قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة وهو حلال. في حديث أبي رافع ما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. صح ذلك عند الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. فإما أن يؤول تفسير ابن عباس أو كلام ابن عباس بمعنى أنه في داخل الحرم تزوج أو في الشهر الحرام فهذا لا مانع منه. وأما أن يقال أنه تزوج وهو محرم فهذا غير صحيح يرده رواية ميمونة هي صاحبة الشأن وهي أدرى بالأمر كما عند مسلم وهي خالة ابن عباس. وابن عباس كان في ذاك الوقت كان صغيرا فلذلك لا يعتمد قوله هنا مع معارضته لها ولغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لابس القصة. فإما أن يكون من ابن عباس أو من بعض الرواة فتعليق ذلك ببعض الرواة هو الأولى إلا إذا ثبت أن الحديث جاء من طرق عن ابن عباس فيكون الوهم من ابن عباس حينئذ. ولا مانع من أن يخطئ الصحابي في مسألة كهذه وكم من أخطاء أخطأ فيها الصحابة مسائل علمية وبين لهم خطأ في ذلك. ونكاح المحرم من الناحية الشرعية نكاح غير صحيح نكاح فاسد. نعم. هذا قول سعيد المسيب أنه ذهل ابن عباس في هذا يعني هذا تخطئة وكذلك يعني من روى ذلك فنقول هذا خطأ أخذه الظاهر أنه أخذوه كلهم من ابن عباس. نعم.
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
طبعا هذا الحديث إذا صح الخطأ من أنه ابن عباس فهذا دليل من أدلة الشذوذ في الحديث. دليل من أدلة الشذوذ في الحديث. نعم. فسجل هذا عندك. وطبعا فيه كذلك أن العالم مهما بلغ في العلم وكان عظيما كبيرا فإنه قد يخطئ وليس هناك معصوم غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أولى ما هو ما يقال أوثق المخالفة في الشذوذ لمن هو أولى منه ولا يقال لمن هو أوثق منه. نعم نعم اي نعم. فلا يشترط ان يكون اوثق من كل وجه وانما يكفي ان يكون اولى فقد يخالف في العدد وان كان هو الاوثق اذا ما قورنا بكل واحد على حده فيكون هو القول الجماعه هو الاقرب هو الاصح. لا الإسناد صحيح لكنه خطأ ووهم. نعم شاذ. نعم من قبيل الشاذ من أقسام الضعيف لكن من حيث السند توفرت فيه كل. نعم من جهة المتن ليس من جهة السند. نعم وفي كذلك أن الثقة قد يهم فليس من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدا فما من إمام ولا ثقة إلا وعد له بعض الأوهام بعض الأخطاء ولكن الشأن في من يكثر منه ذلك فيخرج به عن حد الثقة. نعم.
باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا في بعضها أخيرا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غزال قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم.
نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرتما بينهما ثلاث ليال أو ثلاث ليال كلاهما، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتزايدا أو يتفاركا تفاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
صلى الله عليه وسلم. ابن عيينة إسماعيل سفيان، والزهري محمد المسلم بن شهاب بن الزهري، وحديث أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر. فهذا علي بن أبي طالب الذي يحتج به أو لا يحتج أحد إلا به من الشيعة، هذا بنفسه قد ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. والحديث الذي بعده حديث محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة نصر بن عمران، فسئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. قال ابن عباس: نعم. ثم ذكر حديث جابر وسلم بن أكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وهذه كانت بعد النهي عن التمتع بخيبر. وقال فيها صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك، فما يقول: فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة، بل إنه كان لهم خاصة، ثم نسخ بعد ذلك في نفس العام عام الفتح، ثم ازداد تأكيد ذلك في حجة الوداع. فالمتعة كانت مباحة. وما هو المتعة؟ عقد النكاح بأجل، عقد النكاح ولكن بأجل. فهذه هذا التمتع كان مباحا، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية. ثم لما اشتد عليهم الأمر في عام الفتح أباحه صلى الله عليه وسلم، ثم حرمها في نفس غزوة الفتح. نعم، الإباحة يعني نوع من الشدة أصابتهم، ف جاء التيسير من الله سبحانه وتعالى خفف عليهم لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك جاء النهي التام عنها. لا 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 لا، ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في حجة الوداع عند أبي داود القصة التي كانت في الفتح، قال: خرجت أنا أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأذن لنا في متعة النساء. قال فخرجت أنا ورجل من قومي فذكر قصة المرأة إلى أن قال ثم استمتعت منها. طبعا قصة المرأة صحيح مسلم إيش؟ لكن هو وصاحبه هذا معه بردة جميلة لكنه دميم صاحبه، وهذا لا جميل وشاب ولكن بردته خلقة يعني قديمة، فأخذت المرأة تنظر إلى البردة وإلى الرجل تقارن وقدم إيش، ففي الأخير اختارت الرجل صاحب البردة الخلقة القديمة لأنه أجمل وأنه أشب، فاخترته هو على صاحبه. ثم يقول فلم أخرج حتى حرمها، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هو مع هذه المرأة فتركها. وفي لفظ له قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول يعني بتحريم هذا، يقول يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وفي رواية أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وفي رواية أمر أصحابه بالتمتع من النساء فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، وفي لفظ فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. فالأدلة يا إخوان في هذه المسألة أدلة واضحة وصريحة وصحيحة وقوية لا شك فيه. وأما الأحاديث التي جاءت بأن عمر نهى عن المتعة وهو التي يستدل بها الروافض على أن عمر هو الذي حرم، هو الذي نهى عنه عمر من المتعة هو متعة الحج ليس متعة بالنساء، ليس نكاح المتعة وإنما حج التمتع. فالتمتع بالنساء هو الذي نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا برأي منه اجتهاد وخالفه غيره من الصحابة. وأما متعة النساء فحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وكانت يعني لما رخص فيها يعني جاء التحريم في عام خيبر تحريما تاما ثم رخص فيها للضرورة وكانت كالميتة للمضطر، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة، وهذا نوع من التدرج في الأحكام الشرعية. على كل حال كما قال الحافظ هنا قد وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع عن ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، وهذا يدل على أن العقود إذا وقعت فاسدة وباطلة أنها لا تصح، ولو كان يعني لا تنقلب بعد ذلك وتصحح العقود في أثناء ذلك، وإنما تبطل ثم يعقد عليها عقد جديد. وقد صح عن علي أنها نسخت، فإذا هذا من الأدلة على أو في الرد على الشيعة والروافض في ذلك. لذلك قال الحافظ أجمع السلف يعني نطلع الخطوي قال الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. ولو ثبت عن ابن عباس أنه لم يرجع فإنه شذوذ منه وخلاف، والظاهر أنه لم يصله النهي عنها. وقلنا أن ابن عباس كان صغيرا إذ ذاك في عام الفتح، كم عمره؟ بل عام حجة الوداع كم عمره؟ 10 سنوات. كان صغيرا، وهذه الأمور يعني حفظها من كان ملابسا لها وعارفا بها، فقوله هو الذي يعتمد في ذلك. لذلك ابن عمر كان ينهى عنها، وسلمة وجابر وجمع كبير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منعوا ذلك. وحتى عمر وعثمان وعلي كل هؤلاء ينهون عن متعة النساء. نعم. نعم. لا ما في لكن، ما في لكن، بدون ولكن، لأنك ستفتح على نفسك وعلى غيرك باب لا يغلق. إذن أيضا يجوز الزنا لمن اضطر إلى ذلك غير بغ ولا عاد، هو في أكثر من هذا بغ، انتبه. ويفتح كذلك باب نكاح المحارم أنه مضطر. لا 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 أعوذ بالله، هو هذا زنا الآن، أصبح نكاح بهذا النحو كالزنا تماما، لا فرق، لا فرق بين البغي التي تأخذ أجرة وبين هذه التي سميناها نكاح وتأخذ أجرة، لا فرق. ليس له أن يقول، لا ليس له أن يقول، لا 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 تفترض شيء لا يمكن أن يكون، يعني نفترض الأشياء التي يمكن أن تكون، لكن هذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا أجمعوا على هذا والله الحمد، والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة فيه. لا نأتي لهم، تعال بيننا وبينكم الكتاب والسنة. طيب هذا موجود في القرآن، هذا أنه ليس موجودا، نبحث عن السنة، فإن وجدت بيننا وبينكم السنة. طيب وفوق هذا عمل الخلفاء الراشدين، وفوق هذا باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان. صلى الله عليه وسلم. لا قول ابن عباس، لا قول ابن عباس، لا في ما في فرق. قول ابن عباس بارك الله فيك، قلنا أنه هناك أحاديث وأدلة تدل على أنه رجع عن هذا، لكن نحن على فرض أنه لم يرجع فنقول هذا ابن عباس لما فهم أخذ بأحاديث الرخصة التي جاءت فيها الرخصة، وهذا كثير، ذكرنا نحن فيما مضى بعض الأمثلة من الصحابة أنهم كانوا، كان بعضهم لا يصله النهي، يعني يعرف الناسخ المنسوخ ولا يعرف الناسخ، مثل عثمان رضي الله عنه وغيره في من جامع امرأة ولم ينزل، كان يرى أنه ليس عليه غسل، فلكنه لم يبلغه النص الناسخ في هذا، فهل يعمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرام من يوم هذا إلى يوم القيامة. أنت دائما أرح نفسك وأرح الذي أمام خصمك، يعني أنا أعرف أنك الحمد لله مقتنع بهذا، لكن خصمك الذي يخاصمك دائما أدعوه إلى الكتاب والسنة، فقل له تعال عندك نص من كتاب الله؟ قل لك لا. عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل لك لا. فماذا عندك على الإباحة؟ الأصل في الفروج الحرمة، الآن الأصل معروف، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالأصل في الأعراض وفي الفروج الحرمة، فما دليل الإباحة؟ يقول لك آل البيت وما آل البيت وقالوا وقل تعالى، هات أسانيد هذه كلها أسانيد واهية كذاب، كلها أسانيد كذابين، فيها كذابين وفيها كذا، إذن هذا لا يصح. نحن عندنا أدلة التحريم كيف وكيف وكيف في صحيح البخاري وأسانيد صحيحة كالشمس في رواة نار، بل إنها متواترة، فوق هذا إجماع السلف والخلف. أنتم شذذتم بهذا القول وليس لكم معه شبهة دليل على صحة قولكم، هاتوا دليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجدون، فبهذا تحل المشكلة ويسكت، هذا أنه لم يقتنع بهذا، فينظر في أقرب جدار يخبط رأسه في الحلق. أنت بس إذا لم يقتنع لست عليهم بمسيطر. نعم. معروف. إلا ساعة.
يستحل أحد بحجة أنه حلت ذلك كانت حرام، في أول كانت حرام ثم أحلت النبي ثم حرمت، ثم أحلت ثم حرمت،
ثم المصائف في هذا أكثر، يعني تعرف عندهم لم يعني يبيحوا المتعة فقط بل جعلوها يعني قربة، نعم فيها أجر، فيها هذه مصيبة ثانية، والأكثر من هذا أن المرأة وهي متزوجة تنكح، نكاح المتعة عندهم، فشيء ما يعني ما قال به أحد من الأولين والآخرين، شيخ شيء نسأل الله العافية والسلامة، ضلال فوق ضلال. قال جعفر بن محمد، نعم قال هو الزنا بعينه، يعني جعفر بن محمد هو من أهل البيت. لا هذا مسألة ثانية، وهذه سنتكلم عليها، النكاح بنية الطلاق، واحد يتزوج بنية الطلاق، فنقول إن هذا العقد إذا لم يشترط فيه أجل ولا مدة فهو عقد صحيح، ولكن النية نية خبيثة، لأن ابن عمر قال إنما النكاح عن رغبة، أما أن تذهب وتنكح المرأة وتتزوجها ونيتك الغرر بها وفض البكارة والتمتع ثم تركها، ففيه ضرر بالغ على البنت وضرر على الأمة، لأن الناس يفسد بينهم، تفسد بينهم العلاقة. ويعني المفروض أن في الزواج تزداد الوشائج والروابط بين الأمم وبين الناس، فإذا فعل ذلك بالعكس تقطعت الأرحام وخاف الناس بعضهم بعض. فإذا جئتني مثلا تتزوج من عندي أنا أخاف منك، أنت يمكن نيتك كذا، فالناس يشك بعضهم في بعض بهذا الفساد وبهذه النية الخبيثة. وإنما أنت تتزوج بنية صالحة، نية الزواج ليس بنية الطلاق، تزوج بنية الزواج، ثم إذا لم ترق لك ولم تعجبك فارقها. هذا هو. نعم تفضل أيها القمري. لا غربية ولا شرقية، هل يجوز الزنا في الدول الغربية؟ نعم أنت؟ أنت يجوز لك؟ بشرط إيش؟ يتزوج؟ يتزوج بنية الطلاق؟ لماذا يتزوج بنية الطلاق؟ لماذا لا يتزوج بنية الزواج؟ لماذا لا يتزوج بنية الزواج؟ طيب الآن بارك الله فيك، الذين أباحوا، لحظة يا أخوان، الذين أباحوا هذا قالوا وما يدرينا لعله يدخل بنية الطلاق فيحبها ويتعلق بها فيبقى الزواج إلى ما شاء الله. فنقول له طيب من البداية لماذا لا تكون نيتك نية الزواج وريح نفسك وريحنا الله يبارك فيك. اي نعم، فأنت علق نفسك بالأمر الشرعي وتكون نيتك نية شرعية صحيحة ويكون عن رغبة في البقاء ورغبة في الزواج، ثم إذا رأيت بخلاف هذا فارقها وامشي. نعم. وهذا فيه فساد كبير، بعض العرب ذهب إلى بعض الدول وجدوا أن هناك الزواج رخيص جدا، فأخذ يتمتع ويتزوج هذه اليوم وبعد أسبوع يطلقها بعد تمتعه بها ويذهب لغيرها وهكذا عياذا بالله. أنا أعرف واحد تزوج أكثر من 45 أو 50 امرأة على هذا النحو عياذا بالله، وهذا طبعا لا يحل ولا يجوز. ويتركها يعني هذه في الفندق هكذا، يأخذها أسبوع يتركها ويمشي عياذا بالله، ويرسل لها ورقة لأنني طلقتك أو يترك لها رسالة أو شيء من ذلك. هذا شيء يعني أعوذ بالله، هذا لا يحل ولا يجوز، وهذا فعل يعني فعلا فعل شنيع وإجرامي لما فيه من الفساد العريض. والشريعة لا تنظر للصور وتنظر للمقاصد قبل الصور، وتنظر للمصالح والمفاسد المترتبة على هذه الأحكام، حتى يعني كان سببا أو كانت هذه الأفعال سببا في صد عن تزويج العرب وغير العرب، ويخافون منهم لما رأوا من مفاسد ومشاكل كبيرة جدا. نعم. بسبب هذه التصرفات. صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن تكلمنا بارك الله فيك أن الأعمال بالنيات، وهذا يشبه المتعة من وجه، والمتعة لماذا حرمت؟ لماذا حرمت؟ فينظر لعلة الحكم. نعم، لأنها ليست برغبة أبدية وإنما بقصد التمتع بها فقط، واسمها متعة، فنفس العلة موجودة في هذا. وإن كنا نقول أن العقد قد توفرت فيه شروطه الشرعية فهو العقد صحيح، لكن هذه النية نقول يأثم عليها لمشابهته في نيته بنية المتمتع تماما، قياسا عليه. لا، ليس إجماعا، هذا قول جمهور العلماء، وإن كان يرى بعضهم جواز هذا الأمر، ولكن كما قلنا نحن ننظر للأدلة، ننظر للشريعة كيف جاءت ومقاصد الشريعة وروح الشرع، كل هذه لا بد أن ينظر إليها العبد إذا أراد أن يحكم في قضية ما أو في مسألة ما. المسيار هو شبيه بهذا لكنه أحسن حالا، المسيار أحسن حالا، إذا اشترطه عليها ألا ينفق وإسقاط حقوق شرعية له فهذا شرط باطل والزواج صحيح، هذه شروط باطلة، يلزمه النفقة ويلزمه كل شيء، وهذه شروط باطلة. وإن وافقت هي على إسقاط حقها في ذلك فإن هذا الشرط ساقط، خاصة إذا كان ما يتعلق ليس في الصداق وإنما بالنفقة شيء دائم مستديم أو عدم وجود الأولاد. وأما إذا كان حق لها أسقطته كالمهر مثلا في بداية الأمر، قالت خلاص أنا سامحتك في المهر، لكن لا بد من تسوية المهر لأن هذه من أركان النكاح، فيسمي لها المهر، ثم هي إذا سمحت في عدم أخذها له أو في عدم إعطائه لها لا مانع من هذا. وأما أن يشترط شرطا كأن يقول أنا أتزوجك بشرط أن لا أنجب، لا تأتي لي بأولاد، فهذا شرط من أبطل الباطل، لأنه هذا ينافي مقصود الزواج في الشرع ولماذا شرع وحكمة الشارع من الزواج وبقاء النسل. هي المرأة هي اللي شرطت نفس الشيء، لا يجوز لها هذا لأن هذا ليس لهما، النسل ليس لهما، النسل هذا من الله سبحانه وتعالى، يعني شرع الزواج وأمر به حفاظا على النسل، فمن أعظم مقاصد الزواج والنكاح هو النسل، بل هو أول مقصد من المقاصد. نعم، النفقة يجب عليه أن ينفق، إذا هي أسقطت حقها يسقط، ما في مانع، لكن النفقة لأنه هذا لها، لكن الولد ليس لها، هو صحيح ابنها لكن ليس لها أن تقول لا أنا لا أريد أولاد، أو هو كذلك ليس له أن يشترط هذا. لذلك العلماء في قضية تحديد النسل قالوا الأمر هذا لا، ليست قضية شخصية، اللجنة الدائمة وغيرها لما تكلمت في هذه المسألة قالت مسألة النسل ليست مسألة شخصية لهما أن يتفق على عدم الإنجاب، أو لها أن أو له أن يقول أن يأمرها مثلا بقطع الرحم أو إزالة الرحم ويقول خلاص ما نريد إنجاب، هذا ليس له هذا الأمر، لأن هذا حق لله فيه، في حق لله صحيح، نعم هو له حق وهي لها حق، لكن هناك حق لله وللمجتمع والمسلمين في هذا الزواج وفي هذه الذرية. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه القضية متعلقة به وحده سبحانه وتعالى، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهذا أمر لله سبحانه وتعالى. لا 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 هي
يعني يصبح لها من حتى
لا تفعل
ثم بعد ذلك
إن شاءت أسقط، يعني طبعا المهر ممكن يكون مؤخر مثلا، فإذا أخر فلا الحق أن تسقطه، قالت خلاص أنا سامح في هذا المهر. نعم لا هذا ليس بمهر، هذا عندهم، لكن عند المسلم الآن اللي تزوج أو كافر هو مسلم. اي نعم هذا غير متمول، لانه هو اصلا هذا يجب ان يهدر في الشرع، يعني الخنزير والخمر ليس مهرا. نمشي لا المسيار، اساس المسيار في قضيه الاولاد، هذه مصيبه المسيار. النفقه والبيت والسكنه وكذا هذه مسائل يمكن تجاوز فيها. لا هي هو لا يشترط عليها، اذا هي اسقطت هذا قالت انا ما عندي مانع، قال لها انا اريد اتزوج لكن ما عندي مانع، قالت له ما عندي مشكله انا انفق وعندي مال ولله الحمد ولست محتاجة إلى المال. وإن كان هذا طبعا يعني ترتب عليه مفاسد أخرى يعني شخصية بينهم فيها بعد، لكن من ناحية الشرعية ما
هل هو لا يشترط عليها كشخص زانية، لكن هل له أن يعرض هذا عليها فإن وافقت؟
إيه لا له هذا
يعرض
عليها. إيه
أنا أتزوجك بشرط
أم كذا؟ لا ليس بشرط، يقول أتزوجك لكن المشكلة عندي ما عندي مال، أنا ما عندي مانع أتزوج لكن ما عندي مانع. يقول له تعالى بس أنا الله يجزيك خير أنا أبغى أتزوج. أي نعم. والله في ناس كذا، في نساء والله تتمنى تقول بس تعال ربع زوجة عشر زوجة بس أتزوج. هذا الواقع الموجود في الناس الآن.
يقول لها أريد أن أتزوج فيه. هل تقدرين أن تستطيع أن أخذ فيه؟
لا لا لا، لأنه شرطه هذا لا يصح. إذا كان يقول هو لا يشترط، إذا هي أسقطت حق لها نعم. عرض خلاص يقول ما يعني إذا كان مجرد عرض ما هو شرط.
لأن لو لم توافق على شرطه هو يقول لا يشترط هذا، فإذا لم توافق على شرطه يقبل بالزواج، يعني لا يجعله هو الرافض لأمر الزواج، لا يجعله هو الرافض لأمر الزواج كذا.
طيب هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. Thank you.